اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. حديثي معكم في هذه الجمعة عن فكر تسلل إلى بيوتنا تقريبا جميعا، وهذا الفكر عندما يتسلل يسترق الآذان ويسترق الأعين ويبدأ اللسان في الدفاع عنه، لأن القاعدة تقول عند الحكماء: المخطئ يجذب الناس إليه. لأن المخطئ عندما يجذب إليه من الناس غالبهم يظن بجذب كثرة من الناس أنه على صواب، فيبدأ يلحن في القول حتى يجذب إليه باقي الخلق. فكر اليوم الذي أريد أن أتحدث عنه كنت أظنه أنه خارج بيوتنا، لكن فترة المرض التي جلست فيها قرابة 27 يوما سمعت كلاما كثيرا من الأطباء ومن الممرضين ومن الزوار، والكل يتفق على بوتقة واحدة ومكان واحد وطريقة واحدة. فكرنا اليوم الذي أريد أن أتحدث عنه هو الفكر التنويري، وأخص الذكر بقول الفكر التنويري بين السنة وعادات القوم. ظننت أن هذا الفكر، لأنه قديم، موجود عند المثقفين، عند الذين يزعمون بثقافاتهم أنهم حكام على دين الله عز وجل، وأنهم يريدون أن يغيروا ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة رسوله. ومن مبدأ أن الحديث عن لا شيء يعطيه شيء، يجعله شيئا بين الناس، كنا لا نتحدث عنه، وكنا نتركه لعله يذوب بين الناس. لكن تيقنت أن الأمر لما يدخل إلى بيوتنا ويكون بين الذين نظن فيهم أنهم أصحاب دين، أنهم متدينون، أنهم يقرؤون كتاب الله عز وجل ويتعاهدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا كله أصبح لا يتجاوز الترقوة، بل إن اللسان فقط هو الذي يكون مستعذبا بكتاب الله من الآيات وبأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحال المتحدث هذا بعيد كل البعد عن كتاب الله وعن سنة رسوله، ليس ذلك فحسب، بل ويعادي كتاب الله وسنة رسوله. لما أتحدث عن كلمة الفكر ينبغي أن أقدم بمقدمة تبين لماذا أتحدث عن الفكر التنويري لا التنويريين، حتى لا يظن ظان أني أتحدث عن فلان أو علان بالاسم، فهؤلاء أقل من أن نتحدث عنهم أو أن نجعل جمعة بكاملها نضيع فيها أوقات الناس حينما نتحدث عن شرذمة القوم. لكن أنا أتحدث عن الفكر نفسه حتى يضع كل واحد منا هو وبيته وأهله وأولاده وبناته في هذه الكفة من الميزان، هل هو في صلاح أم في طلاح؟ الفكر كلمة كما يقول الإمام ابن القيم، الإنسان يفكر إذا يدور في خلد الإنسان أمر يقبله أم يرفضه، يدور في خلد الإنسان أمرا يقبله أو يرفضه. فيقال حينما يذكر أن الإنسان هذا يفكر في أمر معين سيصل إلى قبوله أو إلى رفضه، هذا يسمى إنسان يفكر. تعالوا لما نلصق هذه الكلمة الفكر بديننا بالإسلام، فهل يجوز للإنسان أن يفكر في الإسلام؟ لأن اليوم إذا أراد الإنسان أن يفتح صنبور بيته سينزل منه مفكرون إسلاميون، المفكر الإسلامي فلان ابن فلان، والمفكر العلاني فلان ابن فلان، والمفكر التركستاني فلان ابن فلان. أصبح المفكرون أكثر من عدد آيات كتاب الله عز وجل، بل وجمعا معها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن كلهم يشتركون تقريبا غالبا في حكم واحد، أن كل الناس تفكر في الإسلام إلا دراس هذا الدين الحنيف، ليس لهم حق أن يفكروا في الدين على مذهب أولئك البشر أولئك الناس. هل يصح للإسلام أن يدور في بوتقة يقبل أو يرفض حتى نقول أننا فكرنا في الإسلام؟ هل يصح للإنسان الذي أوضع الله عز وجل فيه العقل ليميزه عن الحيوان، لأن الفارق بين الإنسان وبين الحيوان أن الحيوان لا عقل له فلا تمييز له، والإنسان له عقل والله أوضعه في صدره في جوف صدره ليميز الصالح من الطالح، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهل لما تعطى آلة تجعلك تميز بين الصواب وبين الخطأ أول ما تفكر بهذه الآلة تفكر في صاحبها، في الذي أودعها عندك، في الله سبحانه وتعالى، في قرآنه، في سنة نبيه؟ هل هذا يليق؟ يا ليتك ما فكرت تماما. الفكر بهذه الصورة هل يقارن بالإسلام؟ أقول مفكر إسلامي، ماذا تعي هذه الكلمة؟ إسلامنا ديننا فيه من الثوابت ما فيه، وفيه من المتغيرات ما فيه، في أي نفكر؟ في ثوابت هذا الدين التي هي ما سميت ثوابت إلا لأنها تثبت مع كل مسلم في أي وقت ومع أي زمان وأينما حل، هي ثابتة، عقائدنا، فرائدنا، أخلاقنا، قيمنا، كل هذه ثوابت دين الله عز وجل، هل نفكر نقبلها أو لا نقبلها؟ هل يسوء لنا ذلك؟ هل نفكر في ديننا أن نقبل الحلال والحرام أم لا نقبله؟ كلام ممقوت ممجوج. لكن البلية لما تكون في بيوتنا، دائما نقول البيوت تحمل الطيبة تحمل الدين، نسمع البيوت فيها مستويات علمية كثيرة جدا متفاوتة من الشهادات العلمية، فالأقل فالأقل فالأقل، لما يشترك كل البيت في حوار يدور حول قبول هذا الدين ورفضه، هذه هي الطامة وهذه هي البلية تماما. دعائم الفكر عند هؤلاء تقوم على أمرين، على المعرفة وعلى العقل. على المعرفة للعلم، والفارق بين الكلمتين كبير، فالعلم إدراك حقيقي للمعلوم، تعلم به علم اليقين ما هو. لما تكون مفتيا، تكون قاضيا، تكون مهندسا، تكون طبيبا، وتذكر أنك عالم بأن هذه الشهادة التي حصلت عليها بلغت فيها من العلم مبلغا، لا يحق لك أن تكون عارفا بها، لأن المعرفة هي مجرد إطار إجمالي للشيء. تعلم عن الهندسة شيء، تعلم عن الطب شيء، تعلم عن الزراعة شيء، تعلم عن أي أمر أي صناعة، العلم الإجمالي عنها يسمى معرفة. هؤلاء يعرفوا شيئا عن الإسلام، لكن على يقين تام أن لا علم لهم بالإسلام. الله سبحانه وتعالى لما قال في محمد وحض محمد الصورة وليس النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن العلم بها هو المفروض، هو الواجب، وليست المعرفة الإجمالية بها تماما. لأن ابن سلول مثلا كان يعرف عنها طرفا، وأستطيع أن أجزم أن هذا الطرف الذي كان يعلمه ابن سلول أكثر من كثير من الذين يعرفونه أولئك الشرذمة اليوم تماما، لأنه كان يعلم جيدا من هو محمد صلى الله عليه وسلم جيدا. أما الآن فغاب عنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وغاب عن بيوتنا. المثل الذي ضربته كثيرا، هل لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم اليوم سيجد في بيوتنا مكانا نستقبله فيه؟ هل يستطيع واحد منا الآن أن يستضيف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ ما الدليل على ذلك؟ كلنا نقول نعم، أنا أستطيع، أنا أستطيع، أنا أستطيع. ما الدليل على هذه الاستطاعة؟ أين محمد في بيوتنا؟ ذاك الفكر التنويري ارتكز على معرفة أقول رتوش من هذا الدين، وظن كل واحد منهم أنه صاحبه، أن الوحي جبريل عليه السلام ما زال ينزل عليه إلى الآن ويفصل في القضية، وكأنه بينه وبين ربه صلة مباشرة. حتى مرة قلت لأحد الأطباء هل رأيت الله بالأمس؟ قال ولماذا؟ قلت لا يتحدث بهذه الطريقة إلا من تلقى هذا الكلام من صاحبه مباشرة، إلى أن يصل بهذه الدرجة ويقال لك إن الحديث الفلاني يقال كذا والحديث العلاني يقال كذا، ربما يكون ضعيف. قول النبي ضعيف وقولك أنت الصحيح؟ قول النبي صلوات الله وسلامه عليه هو الضعيف، هو المردود، ولا تقبل أن يرد كلمتك. فقلت في نهاية كلمتي أنت رفضت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا من صناع هذه المادة، من صناعها، من حرفتي كما يقال، أما هي ليست بحرفتك. ولما رددت أنا كلامك غضبت. فلماذا لم تغضب لما رددت أنت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه، وتدعي بعد ذلك أنك محبا حتى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الكلام كالعادة كان كلام مناسبة، مناسبة المولد النبوي الشريف. ناهيكم أن هذه قضية جانبية، لكن القضية الأكبر هي الطعن في السنة، أن يطعن الناس بالسنة بزعم أن هذا صاحب عقل، والدليل أنه صاحب شهادة عالية فقط. مع أن عمر رضي الله عنه لما دخل عند البخاري وكان حديث عهد بكفر ويقول واللات والعزى يا رسول الله، فقال صاه يا عمر، فسكت عمر، كان حديث عهد بكفر، فكان يقسم بغير الله عز وجل على ما اعتاد عليه القوم. ثم بدأ يمدح بمجرد أن تكلم، إن الحكم ابن هشام يقول، يقول النبي مرة أخرى صاه يا عمر، فالكافر لا عقل له. من الحكم ابن هشام؟ حكيم قريش الذي كان يفض منازعات الحروب بين قريش وغيرها، بل وكان يحكم بين القبائل بأكملها، لقب بالحكم ابن هشام. هو اسمه عمرو بن هشام، لكن لقب بذلك لحكمته، لكن حكمته هذه ما ساقته إلى أن الله واحد، إلى أن الله أنزل قرآنا، إلى أن الله بعث محمدا، فكانت الحكمة لا وزن له. كل هذا الذي دار وصال وجال فيه ذاك الرجل كان في قليب بدر يوم بدر، وقف على قبره النبي صلى الله عليه وسلم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. لماذا؟ لأن حكمته هذه ما أوصلته. كل هذا التشريع الرباني الذي أنزله، الذي يعلم السر وأخفى، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ادعى العقل، فبعقله هذا المزعوم حكم على صاحب العقل، حكم على آيات من القرآن. وبدأ الأمر تدريجيا كما نسمع، بدأنا نتحدث ربما يكون ضعيفا، ربما يكون دلالته غير مقبولة، ربما يكون مرجوحا، ربما كذا. صعدنا درجة، أو إن صح التعبير نزلنا دركة، فأخذنا نطعن في رواة هذه الأحاديث: أبو هريرة في وفي وفي، فلان في وفي وفي، فلان في وفي وفي. ثم بدأنا نطعن في السنة بأكملها تماما. من أدرانا بأن البخاري هذا صادق؟ من أدرانا بأن مسلم هذا صادق؟ من؟ ثم وصل الأمر دركة أخرى ننزل فيها فنطعن في كتاب الله عز وجل بزعم أننا عقلاء. تتلى الآية، لا، ليس هذا مراد الله عز وجل، وكأنه دخل في مراد الله سبحانه وتعالى ومشيئته، وجاء بما لم يأتي به أحد طيلة 14 قرنا ويزيد، طيلة 14 قرنا ويزيد، طيلة هذه القرون ما تكلم إنسان عاقل بهذا الكلام الذي تكلم فيه. حتى أن كفار مكة لما أرادوا أن يتكلموا ما تكلموا في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كذبوه، إلا أنهم فيما بينهم كانوا يسترقون السمع لدار الأرقم، دام الأرقم، ويذهبون إليه ليلا ليسمعوا هذا الكتاب الذي أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. والعجيب أنهم لما تعاهدوا بجانب ذلك، لما عرف كل واحد أن صاحبه يأتي ليلا ألا يسمعوا لهذا القرآن ويلغوا فيه، والعلة لعلكم تفلحون، أنزل الله عز وجل استراق السمع رغم أنفهم. فأنزل بعد ذلك الصور التي تبدأ بالأحرف المقطعة في القرآن الكريم: ألف لام ميم، ألف لام راء. هذه الأحرف التي إن كونت وقرأتها بهذا الترتيب لا تجد لها معنى، لأنه معلوم عند العربية أن الحرف لا يعطي معنى إلا إذا أسند إلى شيء أيا كان هذا الحرف. فبدأ الناس تقول: وما علة هذه الأحرف؟ يقول: علة وجودها الانتباه، كحرف النداء يا يا. إذا وقفت في الشارع وقلت يا وسكت، كل من في الشارع سينتبه ويلتفت إليك حتى تحدد على من تنادي. فكان هذا الأسلوب أسلوب استراق السمع، فيقال ألف لام ميم يسترق سمعهم، فنجد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهكذا تواليت. فأسمعهم الله عز وجل ما يكرهون سماعه رغم أنوفهم جميعا تماما. وأبو سفيان بن حرب لما وقف أمام عظيم بلاد فارس، وفي إحدى الروايات أمام عظيم بلاد الروم، وأخذ يسأله 10 أسئلة وهو يقدمه على أقوامه، إن صدق فصدقوه وإن كذب فكذبوه، وجاء دور السؤال الثالث: هل آثرتم عليه كذبة على محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ فقال بصوت مرتفع: لا. حتى قال أصحابه عند خروجهم: لماذا أعلي من صوتك عند هذه الإجابة بالذات؟ قال: خشيت أن تغلب علي نفسي فأكذب فتؤثر علي كذبة. وكان كافرا، فقلت: لا، بل هو الصادق الأمين، الصادق الأمين. نحن اليوم لا أقول بجرة قلم ولا بلمحة لسان ولا بلمزة وهمزة عين نكذب النبي صلى الله عليه وسلم، ونكذب أصحابه الذين رووا هذه الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول، ونكذب الأحاديث، ونكذب، حتى وصلنا إلى تكذيب القرآن الكريم. وليست القضية في التكذيب صراحة. لما نسمع المثل الذي ضربه الله في الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. انظر إلى كلمات هذا المثل، انظر إليها جيدا، كيف يخلد الإنسان إلى الأرض إذا اكتزب إلى الأرض. كما قال الإمام الغزالي رحمه الله، قال: إن الإنسان مخلوق من نصفين، قبضة من الطين ونفخة من الروح. إذا طبق أحكام كتاب الله عز وجل أخذه نصف الروح وتسامى إلى أعلى. وهذه علة قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. إنسان لما يتذكر كلام الله عز وجل يتعالى بنفسه ويتسامى مع روحه. أما الذي يرفض هذا يجذبه النصف الطيني إلى الأرض وأخلد إلى الأرض، وكانت النتيجة واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب الذي ضرب به أسوأ المثل، ساء مثلا، أسوأ مثل ضرب في القرآن الكريم بالكلب، إلا أن الله عز وجل شرف الكلب في الكهف وذكره أكثر من مرة لمجرد أنه جاور الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم ربهم هدى. أنت يا من أكرمت ابتداء عن الحيوان بإنسانيتك، ألا تكرم بمجانبتك عند كتاب الله عز وجل، بمجاورتك لكتاب الله سبحانه وتعالى، بمجاورتك لسنة الحبيب صلوات الله وسلامه عليه؟ رفضوا كل ذلك. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، القوم الذين كذبوا بآياتنا، كذبوا بآياتنا. هذا التكذيب كان في الآية التي قبلها فانسلخ منها. انسلخ، هذا الانسلاخ لفظة في اللغة العربية غريبة، دلالتها غريبة، لا تأتي إلا إذا التصق أمران ثم انفصل عن بعضهما البعض دون أن يستفيد أمر من الآخر، يسمى الانسلاخ. كجلد الأرنب مثلا، نحن في بيوتنا إذا كانت المرأة لا تستطيع أن تسلخ الأرنب ويستفيد جلد الأرنب من لحم الأرنب، نقول هذه المرأة غير ماهرة. وكذلك ورد في الثعبان أنه اعتاد في حياة الثعبان أنه يأتي عليه سنين معينة فيغير جلده فينسلخ منها، فلا يستفيد الجلد من اللحم والعظم شيء، ولا يستفيد العظم واللحم من الجلد شيء. انظر لهذا التشبيه للإنسان الذي يتلى عليه آيات القرآن الكريم وسنة النبي الحبيب صلوات الله وسلامه عليه فينسلخ منها. سماه الله عز وجل أنه مكذب بآيات الله عز وجل. فليس التكذيب أن يخرج علينا ويقول: أنا أكذب هذه الآية وأنا أكذب هذا الحديث. أما التكذيب أن يتلى عليك قال الله وقال رسوله وأنت أبعد ما يكون عن الله وعن رسوله تماما. أكم منا في بيوتنا وصل إلينا هذا الأمر بادعاء أننا عقلاء، ثم يأتي ركيزة أخرى بالنسبة إليهم، حرية الأديان، وأننا في حرية تامة تماما. فالإنسان يتحدث كيف ما يشاء، مع أنك ولدت من أبوين مسلمين في بلد مسلمة يعلى فيها الآذان 5 مرات في اليوم والليلة، تسمع فيها قول الله عز وجل: إن كنت قاسيا أو دانيا، ومع ذلك تقول على حرية كاملة، رغم أنك إذا دخلت إلى دورة المياه لا تخرج منها بالطريقة التي دخلت إليها، وتزعم أنك تدخل وتخرج من دين الله عز وجل بالكيفية التي تريد، بالطريقة التي تريد، في الوقت الذي تريد. وأنت إذا دخلت الخلاء لا تستطيع أن تخرج منه بالكيفية التي دخلت إليها. تلك إذن قسمة ضيزى. إذا دخلت دين الله عز وجل يترتب عليك أحكاما لهذا الدين، فإذا خرجت منه يترتب عليك أحكاما أيضا، لأنك بدخولك إلى هذا الدين ترتب عليك أحكام معينة، يقال لك: إذا خرجت ستكون كذا وكذا وكذا وكذا. أما أن تخرج وتدخل بهذا الدين لماذا؟ لتأتي الركيزة الثالثة وتقول: الدين كلأ مباح، كلأ مباح. أي منا يحب أي دين يدخل فيه ويحب أن يخرج متى أراد ويدخل متى أراد ويتكلم في الدين لمن أراد؟ حتى لو طبقنا هذه الركيزة سنجدها أنها لا تطبق على كل الناس. فعندما نتحدث معهم يقولون: لا، أنا لا أتكلم معك. لماذا؟ أليست الحرية كما لك لي؟ أليس العقل كما لك لي؟ أليس هذا الدين كما لك لي؟ أليس هذا الدين للجميع كما تقول؟ فكلنا نتحدث فيه. فإذا أردت أن تكون منصفا مع ركائزك المزعومة زورا وبهتاما، أدخل فيها من درس هذا الدين ومن تكلم وأصبحت حياته كلها لهذا الدين، تدريسا ودراسة وكتابة وتأليفا لهذا الدين، لربما تستفيد من كلامه الذي درسه كما تستفيد من الطبيب، وكما تستفيد من المزارع، وكما تستفيد من الصانع. لماذا لا تدخل في المعادلة أهل الذين درسوا هذا الدين معهم؟ لأن الغرض غرض مشموم، غرض ليس فيه إنصاف، لكن بما وضعته أنت من إنصاف ادخل فيه كل الناس، من تحب ومن تكره، لكن كرهك للدين جعلك تكره أهل الدين، وجعلك تكره من يتحدث في الدين، وجعلك تضاد من يتحدث في الدين. ليست القضية بلسان القول ولكن بلسان الحال. قلت في البداية أن الأمر لما دخل بيوتنا، لو كان في بيت من بيوتنا حوار على حكم ديني بين الأب وبين ابنه، كيف تكون النتيجة؟ لو كان حوار بين الأم وابنتها، كيف تكون النتيجة؟ هذا ما قصدت الحديث عليه تماما، لأن هذا الفكر الذي كان يلقب بالأمس بالفكر التنويري، لأنهم ينيرون حياة الناس إن صح التعبير، فهذا اسمه الفكر التظليمي، لأنهم يظلمون حياة الناس. فالذين يبعدون الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله هم أظلم الناس وأوضع الناس في ظلام حالك، يريدون جذب الناس إليهم في هذه الدائرة المظلمة القاتمة الممقوتة، مع أن الله أخرج إلينا نبينا ليخرجنا من الظلمات إلى النور، وهؤلاء جاءوا إلينا ليعيدون إلى ظلمات من نور رباني أنزله الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام. رفضوا هذا النور ورضوا بهذا الظلم، لكن كانت قسمتهم ضيزة. لما نرى هذا النور الذي في ديننا هم يفعلوه مع عادات أخرى سنتكلم عليها بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. إن كنت حقا من أصحاب هذا الفكر، وأنا أتحدث مع الآباء والأمهات والأبناء والبنات، لا أتحدث عن أولئك الشرذمة، إن كنت أصلا صاحب فكر تنويري وترفض هذا الدين قرآنا وسنة لأن فيه ما يضاد عاداتك وتقاليدك، هذا الأمر لو كان خارجا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تتكلم عن أناس يعبدون البقر، يعبدون الفئران، يعبدون الفروج، يعبدون الحياية؟ في الهند مثلا حصر في ثمانينيات القرن الماضي أحد أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر في زيارة، حصر في كتاب له سماه أديان الهند 8 فوق 500 من الديانات الموجودة هناك. ما يجرؤ إنسان من هؤلاء التنويريين الذين يدعون التنوير أن يتكلم على أحط واحد فيهم وكلهم سواء؟ لماذا؟ لأن القسمة الضيزة التي جعلها في قلبه أنه يتكلم عن السنة، يتكلم عن النبي، يتكلم عن القرآن، لكن لا يتكلم عن عادات قوم هي أبعد ما يكون عن ديننا، بل وعلى تقاليدنا وأعرافنا أيضا. قط لسانه عندما يرى أن تيسا مكرما في أكبر مملكة على وجه الأرض، ويكرم ويدعى ويؤخذ له الاحترام الكامل، بل إذا دخله يستضاف كرئيس دولة. ما جرأ أن يتكلم عن ذلك أبدا، لكن تكلم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل والعكس يتكلم على هؤلاء وهؤلاء على أنهم متمدنون متحضرون، أنهم أكثر تحضرا من المسلمين. لما كنا مسلمون حقا كنا نضع قدما في مكان وقدما في مكان آخر، ولما جاء مثل أمثالكم ما استطعنا أن نقف على قدمينا في بيوتنا تماما، كانت أقدامنا بين المشرق والمغرب والشمال والجنوب. لما كنا حقا وما كان فينا مثلكم، لكن لما ابتلينا بهذه الشرذمة أصبحنا حتى لا نمتلك البيوت، دخلت في بيوتنا أفكارا مثل هذا لتهدم ثوابت هذا الدين. فإذا دخل الولد على أبيه بحكم شرعي ينسى أنه من عند الله عز وجل، وينسى أنه معه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتذكر إلا أنه بضعة منه فقط، فيضاد ويقتحم ويفعل 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 حتى يأتي به الحال إلى إنكار ما جاء به ابنه. لماذا؟ لماذا هذا الأمر؟ ألم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه وهو صغير مستحدث، ولما يسأله عن أمر يلقبه بترجمان القرآن؟ عمر، وكلنا نعلم من هو عمر. عند البخاري يقول ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه: دخلت مع أبي وأنا ابن 6 سنوات إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمار، وكان عمر والصديق وعثمان وقيل وعلي أكابر الصحابة بالاتفاق، عند العقلاء ليس عند هؤلاء، أكابر الصحابة بالاتفاق. فسكت القوم جميعا، فقال النبي عندما تحسث في وجه عبد الله بن عمر الصغير: أتعرف يا فتى؟ فقال: هو لب النخلة يا رسول الله. فضحك أبي عمر رضي الله عنه. ليست القضية من المتحدث، ولكن القضية بماذا يتحدث، بماذا يتكلم. إن كان صوابا صوبناه، وإن كان خطأ خطأناه، لأن النبي علمنا ذلك: داعبوا أولادكم في 7، السبع الأول فترة المداعبة، وعلموا أولادكم 7، من 7 سنوات وقيل من 6 إلى 14، وآخوهم في 7، أن يكون أخا لك من بعد 14 عاما. هكذا معاملة الابن لأبي أو الأب لابنه بهذه الصورة، لا أن يكون الأب حاكما على طول الدوام حتى وإن جاء الابن بصواب. هذا خطأ، هذا هو الفكر الذي دب إلينا، لا نسمع من أحد بل نسمع جميع الناس. هذا خطأ، خطأ تماما. هذا الفكر الذي نظن أنه سينورون به، أظلمون به، فككون به، ما استطاعوا أن يفعلوا ذلك مع غيرنا، لأننا ما استطعنا أن نثبت على ديننا، أن نثبت على قرآننا، أن نثبت على سنة نبينا. يستعر كثير من الناس اليوم أنه يقف يقول: أنا مسلم، يقف يتكلم بدين الله عز وجل، يستعر بذلك لأنه صاحب دين. إذا قرأ آية في مكان يستعر أن يلتفت إليه الخلق، مع أنه إذا وقف وبدأ يغني أغنية لمشهور من الناس أنتم تعرفون الباقي تماما. فأصبحنا نحب لعيبة الكرة، وأصبحنا نحب المغنيون، وأصبحنا نحب كل هؤلاء إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذا تكلمنا مع إنسان عن نبينا من أكابر المثقفين، سألت ذاك الطبيب: هل تذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: محمد. قلت: لا، اسمه الماحي. قال: محمد. قلت: اسمه الماحي. قال: محمد. قلت: اسمه الماحي، بنص حديثه عند البخاري: أنا الماحي. هكذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. قال: ومحمد هذا؟ قلت: اسمه أيضا، لأنك لا تعرف إلا رسما، رسما ميم حاء ميم دال. ماذا تعني لك رسوم هذه الأحرف؟ لا شيء، لأنك اتكأت على شهادة عالية تظن بها أنك حاكم على هذه الأحرف وعلى صاحبها وعلى القرآن الذي جاء به وعلى كل من دان به إلى قيام الساعة، لأنك أنت الأصوب وأنت أبعد 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 ما يكون عن الصواب. فالصواب ما قاله أجدادنا طيلة 14 عاما. هل قال أحدا ما قلت؟ هل أحدا فعل ما فعلت؟ يكفينا خزي أن تجد فينا أمرا لم يقل به أحد: أنت خير من الصحابة، أنت خير من التابعين، أنت خير من تابع التابعين. هؤلاء سادوا الدنيا بأسرها مع تخلفهم التي تزعم، مع تخلفهم التي تدعي، سادوا الدنيا بأسرها بهذا الجلباب والسواد، وضعوا قدما في المشرق وقدما في المغرب، نوروا أوروبا بعد عهود ظلام دامت أكثر من 5 قرون. هم يقولون عن أنفسهم ذلك، أن حضارتهم ممتدة من حضارة المسلمين التي ذهبوا إليهم فيها من تجارة، لأن كلمة الحضارة تزعم أنها علم. العلم عندنا، فالعراق أول دولة على وجه الأرض اخترعت الكتابة، اخترعت الكتابة، وقبيلة أبا جاد في اليمن أول دولة اخترعت الحروف، ولذلك لقبت بالحروف الأبجدية نسبة إليها. وأول حضارة طبية تجارية علمية كانت في مصر، الحضارة المصرية القديمة. أول دولة أقيمت ببلاط ورئاسة ووزراء كانت مصر، كانت في بلادنا هذه. هؤلاء ما كانوا يعرفوا هذا أبدا تماما، لكن لما انقلب الحال وانقلبت الدنيا رأسا على عقب وظهر أنصاف الناس، أنصاف الناس يقومون ويجلسون أكامل الناس، حال بنا الحال إلى ما نحن فيه الآن. أحذر بيوتنا أن يدخل فينا مثل هذا الفكر الذي هو فكر مزعوم بأنه فكر تنويري. إن كان صحيحا فافعل في السنة كما تفعل في عادات الغرب، أو العكس، افعل في عادات الغرب كما تفعل في السنة النبوية الشريفة، وتكون تلك إذن قسمة ضيزة. لكن أنت حتى هذا ما فعلت تماما، تمجد في هؤلاء وتقول هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، أما الطرف الثاني هم المتطرفون، هم الإرهابيون، هم المتخلفون، هم شرذمة القوم، هم 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 هم. وهؤلاء أعلى الناس كعبا، وأولى الناس بالحياة، وأولى الناس بالتحضر. هل هذا هو الميزان المنكوس الذي تزن به حياتك؟ هل هذا هو الميزان المنكوس؟ وأخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. ففي أي الفريقين تحب أن تكون؟ هل مع الذين ضرب الله عز وجل بهم أسوأ المثل، أم مع محمد وصحبه؟ بالتالي التبعية لابد أن تكون مع محمد وصحبه. كن مع محمد وصحبه على مذهب محمد وصحبه، لا على مذهب هواك، لا على ما جاء في خلدك، لا على سمعته من مثقف فلان أو علان وجعلته دينا يوحى إليه من الله عز وجل، والوحي الصحيح تتركه. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا، ربنا أنك الرؤوف الرحيم. قبل أن أنزل أعتذر عن درس اليوم لأني ما زلت مريضا، وإن شاء الله وقدر إن يسر الله لي الجمعة القادمة إن شاء الله نستأنف في الجامع الكبير للإمام الترمذي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول